الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن الكلام على تراجم أهل العلم عظيم نفعه قوي أثره، وتراجم أهل العلم كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله هي جند من جنود الله، لأننا إذا عرفنا ترجمة أحد العلماء وعرفنا مواقفه وآثاره وكلماته النافعة ومواعظه المؤثرة، أثر ذلك في نفوسنا ودفعنا إلى الخير، فهي كما قال أبو حنيفة جند من جنود الله عز وجل.
The Sheikh started by praising Allah subhanahu wa ta'ala and saying Qutbatul Haja, and said that the biographies of the scholars of the past rahimahumullah is of great benefit and of lasting impression, and it has great impression on our souls, as Abu Hanifa rahimahullah said that it's a soldier from the soldiers or from the troops of Allah subhanahu wa ta'ala, since when we read about them and when we read about their actions and their sayings, then it has effect on us and it pushes us to do good and pushes us to improve. And it is as the Shaykh repeated, Abu Hanifa rahimahullah said, a soldier from the soldiers of Allah subhanahu wa ta'ala.
والكلام على شخصية الإمام ابن القيم رحمه الله ليس عبارة عن ترجمة لواحد من العلماء فنعرف فيها نسبه وميلاده ووفاته وبعض أعماله، لا، إنما الكلام على ابن القيم رحمة الله عليه كلام عن أصول مدرسة سلفية، كلام عن أصول مدرسة سلفية أسس لها أركانها وشيد لها بنيانها ورفع لها عمارتها حتى أصبحت هذه المدرسة تؤتي ثمارها كل حين من أوائل القرن الثامن إلى زماننا هذا إلى أن يشاء الله عز وجل.
So the biography of Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah is not only looking at his date of birth, place of birth, things like this, but it is looking at the foundations of the Salafi school, which brings its fruit by the will of Allah and because of the efforts of this great man rahimahullah, who founded it, who was one of those who founded it and strengthened it and established its pillars, so that it brings its fruit every year. And it started in the 8th century and continues up to our day, alhamdulillah, and it will continue until the time that Allah subhanahu wa ta'ala wills.
وابن القيم رحمه الله حمل الراية بعد شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أسس أركان هذه المدرسة وبين معالمها وأعلى منارتها حتى أشعت في أركان الأرض، وقمع الله بهذه المدرسة رؤوس أهل البدع وأحيا الله بها السنة وأهلها. ولما مات شيخ الإسلام ابن تيمية حمل الراية من بعده تلميذه البار الوفي ابن القيم رحمة الله عليه فثار على نهج شيخه داعيا إلى الله ومناظرا للحق ومؤلفا وعابدا متألها ولازما لطريقة السلف أو ملازما لطريقة السلف ومتبعا لآثارهم، فكان نعم التلميذ ونعم الشيخ. ولا يكاد يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا ويقرن معه تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم، وذلك لأنه قام مقامه وسد مسده ووفى ما عليه في ذمته لشيخه ولهذه الدعوة المباركة، فكان حقا شيخ الإسلام.
So Sheikh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, he carried the banner of this Salafi school after his Sheikh, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, who, as well as his student, illustrious student Ibn Qayyim, founded this school and strengthened it and established its glowing light. And after him, Ibn Qayyim rahimahullah, who was a great student of his and very pious and sticking to the way of the Salaf, he is the one who carried it. And the Shaykh was good. What a good Shaykh it was, meaning Shaykh al-Islam al-Taymiyyah rahimahullah, and what a good student the other was. So almost never Shaykh al-Islam al-Taymiyyah rahimahullah is mentioned, but the name of Ibn al-Qayyim rahimahullah comes up, since he disposed of his responsibilities and fulfilled his obligations towards his Shaykh and towards this da'wah with fullest possible fulfillment.
والمدرسة السلفية لها معالم باردة. المدرسة السلفية لها معالم باردة سار عليها الإمام ابن القيم رحمه الله. أولى هذه المعالم اتباع الدليل، اتباع الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة، ولا يقدم على قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام قول أحد، ولا يعارض كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام برأي أو قياس أو سياسة يتبعها أحد الملوك أو الرؤساء، أو يعارض ذلك بذوق كما هو عند الصوفية الذين يردون نصوص الكتاب والسنة بأذواقهم وخواطرهم ومناماتهم، فيرى الإنسان في منامه شيئا يخالف الدليل فيتبع ما رآه في منامه ويترك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المدرسة السلفية تقدم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على كلام كل أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يجوز لأحد أن يقدم كلام بشر على كلام الله أو على كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
So for this Salafi school, there are certain distinctive or points that distinguish it from others. The very first of them being following dalil or proof from the Quran and Sunnah, authentic proofs, without looking right or left, without giving regard to opinions differing to it, or engaging in political discussions differing to it, or preferring qiyas or analogy to it, or preferring whims and desires and things that are done according to the humans' whims and desires and according to taste, like the Sheikh mentioned the Sufis, who for example see something in a dream or in a vision and they be differing something different to the proof, to the authentic dalil, and they prefer it to the dalil. And as Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Hujurat, O you who believe, don't go before Allah and the Messenger. So the Shaykh said that this is one of the most distinguishing features of the school.
هكذا كان الإمام ابن القيم يقدم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على كلام البشر. وكان أيضا من المعالم السلفية التي أبرزها الإمام ابن القيم إحياء السنن ومحاربة البدع. فكتب الإمام ابن القيم حافلة ببيان السنن والدعوة إليها وتقريرها والدفاع عنها، وكذلك أيضا كتبه حافلة بالرد على أهل البدع ونقض بنيانهم ورد شبهاتهم ودفعها. فمن هنا سلمت السنة من الدفع أو من الاضطراب، وسلمت السنة من الرد، من رد أهل البدع والشبهات التي تقع في قلوب أهل السنة. فيعتبر هذا من معالم هذه الدعوة، إحياء السنن ومحاربة البدع. وهكذا كان ابن القيم رحمه الله، يدل على ذلك تصانيفه وكتبه المليئة بتقرير السنن ودفع البدع على أهلها ورد الشبهات على أهلها.
So as we mentioned, the first of the distinguishing factors which is following the proof, so the Shaykh said that was the way of Ibn al-Qayyim rahimahullah. He always followed and preferred the opinion of Allah subhanahu wa ta'ala, or the rule of Allah and the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, to any other. The second distinguishing factor of this school is ihya'u sunan, or reviving the sunnah and fighting bid'ah. And the books of Ibn al-Qayyim rahimahullah are full of this feature, of this distinguishing feature of this Salafi school, reviving sunan, the different parts of the sunnah, and fighting bid'ah. Since he did refutations and authored many books refuting the people of innovations and fighting them with his pen and with his speech.
والميزة الثالثة في هذه الدعوة، أعني الدعوة السلفية، أنها دعوة تربط المخلوق بالخالق. فيكون الإنسان مع سلامة عقيدته وصحة عبادته يكون الإنسان ذاكرا لربه، يكون الإنسان مستغفرا لله عز وجل، ويشعر أن الله يراقبه في السر والعلن فيعمل لرضا ربه. وهكذا كان ابن القيم رحمه الله مثلا حيا عظيما، وكان عبقرية فذة في هذا الباب، في باب التأله والذكر والإنابة والاستغفار والانكسار على عتبة ربه سبحانه وتعالى. ومن قرأ في كتبه رأى من ذلك شيئا عجبا، رأى من ذلك شيئا عجبا، فاكتملت في ابن القيم أركان ومعالم المدرسة السلفية: اتباع الدليل، وإحياء السنن ومحاربة البدع، وارتباطه بربه في ذكره وتألهه. فكما قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان ابن القيم إذا صلى الغداء، أي صلى الفجر، جلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس، وقال: هذه غدوتي، لو لم أفعلها ما استطعت أن أعمل شيئا، أو بهذا المعنى. فكانوا يتقوون على الطاعة بالطاعة، وكانوا يستعينون بالطاعة لطاعة أخرى، فيكثرون من الذكر من أجل أن يعينهم الله على عبادة أخرى. ففي زماننا هذا من انتسب إلى هذه المدرسة، المدرسة السلفية، لابد أن تتوفر فيه هذه الصفات: أولا اتباع الدليل، ثانيا إحياء السنن ومحاربة البدع، كذلك أيضا أن يكون ذاكرا لله شاكرا مستغفرا، ما يكون غافلا شاردا عن الله عز وجل، ما يكون غافلا شاردا عن الله سبحانه وتعالى، بل يكون عبدا لسيده ومملوكا لربه وخالقه، يخضع له ويضع حاجته عند عتبة بابه، ويلازم طرق الباب فإن من لازم طرق الباب فتح له. يلازم طرق باب العبودية والإلحاح في الدعاء، الإلحاح في دعاء ربي سبحانه وتعالى حتى يستجاب له وحتى يفتح له. أما أن يكون صحيح العقيدة وكذلك يتبع الدليل لكنه من جهة أخرى لا يذكر الله ورجل غافل ومضيع للنوافل، فهذا يدل على أنه كسلان مهين كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله.
So the Sheikh said that the third distinguishing factor in the da'wa, in the Salafi da'wa, is that it establishes a bond between the creation and the creator. By the slaves remembering Allah and doing istighfar, asking forgiveness, and being aware that at every point in time he is being watched by Allah. And Ibn al-Qayyim rahimahullah fulfilled this condition as well as the previous two. And in his books you find amazing facts and amazing descriptions of him, proving that he was a unique individual rahimahullah. And as he established the pillars of this school, Ibn Hajar rahimahullah described him as having prayed Salatul Fajr, he would sit rahimahullah until the sun rose, remembering Allah, engaged in dhikr. And he used to say, Alhamdulillah, this is like my morning meal or like breakfast. If I don't have it, I can't do anything. So the Shaykh said that Ibn al-Qayyim rahimahullah was obeying Allah and doing all this so that Allah subhanahu wa ta'ala would help him to carry on with his obedience. He was doing one act of worship so that he would be able, with the help of this, to do another, to perform another act of worship. So the Shaykh said that whoever is related to this da'wah, he has to have these characteristics. And he recapped on that. Firstly, following the lead, authentic proof. Secondly, reviving the sunnah and fighting bid'ah. Thirdly, establishing a firm, unbreakable bond between himself and Allah subhanahu wa ta'ala by constantly remembering him, being grateful to him, not being forgetful of him and ungrateful, so that he is constant in his dua, always constantly asking Allah subhanahu wa ta'ala, doing supplications. And if he does not conform to these principles or does not represent a person who has these qualities, then he is a person who is despised and lazy, as Al-Hafidh al-Dhahabi rahimahullah described him.
والمقصود من دراستنا لترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الدروس أن نعرف شخصية هذا العالم وأن نعرف أهم ما تميز به وأن نعرف أيضا آثاره في مجتمعه ثم في المجتمعات الإسلامية بعد ذلك، من أجل أن نقتدي به. فإننا عندما ندرس ترجمة أحد العلماء لا نتخذ ذلك عبارة عن سيرة وعن قصة وحكاية، نتمتع بها أثناء الكلام عليها ثم ننسى بعد ذلك المقصود من هذا. وقد وقع المسلمون في مثل هذا الخطأ، فقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون أن يستفيدوا من سيرته عليه الصلاة والسلام، ودرسوا أحداث السيرة النبوية والمغازي والمواقف بين أهل الإسلام وأهل الكفر، لكنهم لم يفقهوا، أو لكن كثيرا منهم لم يفقه المراد من هذه الدراسة. ليست دراسة السيرة ولا دراسة التراجم عبارة عن حكاية تاريخية نحكيها، إنما هي عبارة عن أسوة وقدوة نقتدي بها ونسير عليها. فنحن نحب أن نعرف عن علماء المسلمين الشيء الكثير، لا سيما العلماء الذين لهم بصمات واضحة على تاريخ الدعوة الإسلامية، فنستفيد منهم، لأننا اليوم طلاب علم وغدا نحن الدعاة، نحن صغار اليوم كبار الغد، نحن تلامذة اليوم علماء الغد، نحن الضعفاء اليوم الغرباء اليوم المستخلفون في الأرض غدا إن شاء الله عز وجل، الذين يمكن لهم دينهم. وهذا وعد الله سبحانه وتعالى، فقد قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فهذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. فيجب علينا عندما نطلع على شيء من هذه التراجم أو من هذه السيرة العطرة التي خلفها لنا علماؤنا وأئمتنا رضي الله عنهم، يجب علينا أن ننظر للسيرة نظرة المتأمل الذي يريد أن يعمل، ونظرة القارئ الذي يريد أن يسلك نفس السبيل ونفس الطريق. أما أن تكون مجرد حكاية أو مجرد قصة نستمتع بها وقتا ثم بعد ذلك ننساها، فلم يكن كذلك سلفنا رضي الله عنهم.
So the intention of us studying the biography of Ibn al-Qayyim rahimahullah is not just to read, as the Sheikh mentioned before, and to know facts about the man, but to benefit from this biography by seeing the things that he did and things that he said and statements that he made, so that also we can see the effect of his da'wah and his work rahimahullah in his own society in which he lived, and then the societies that came, the Muslim societies that came after that, so that we can draw lessons and example and follow that way. Since the Muslims unfortunately have fallen into this mistake, they studied the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and they did not benefit from the lessons that this seerah gives. They did not take this seerah as an example. They did not comprehend and understand it. So that's what we are trying to avoid. That is not our purpose, but our purpose to study it so that we can follow that way, since we want to follow the way, the same way as Ibn al-Qayyim rahimahullah followed. Since especially the people who had a great impression upon the da'wah, upon the Salafi da'wah, and because the Shaykh said also the fact, bearing in mind the fact that today we are students and tomorrow inshallah we are scholars, today we are weak, tomorrow we are strong inshallah, today we are in this state and tomorrow Allah subhanahu wa ta'ala by His will establish us. And He gave the ayah in which Allah subhanahu wa ta'ala promised those who believe that He will establish them upon the land and He will give them and strengthen their deen with which He is pleased, and He will replace their fear with security. So we have to study this biography and other biographies by the study of a person who is reflecting and taking lessons and examples so that he can follow the same way. Sheikh would like to draw your attention to the fact that he sees a lot of the brothers not writing, and he says this is wasting time, and since the person cannot memorize everything that he's saying, and he will forget. So when the person comes to the lesson, he has to have a pen and paper, and he has to write. So he would just like to draw your attention to this so that the brothers don't waste their time and don't forget what is being said here, since there are many points we come across which are very beneficial.
كان السلف ينكرون على طالب العلم أن يحضر مجلس العلم دون أن يكون معه محضر وقلم، حتى قال يحيى بن معين: من إذا رأيت الرجل يطلب الحديث بدون محضرة ولا قلم فقد عزم على الكذب.
So the Sheikh continued in this mood of reminding us that the Salaf used to dislike when people come to the lesson without ink and a pen. And even up to the point that Yahya ibn Ma'in rahimahullah said that if a person comes to seek hadith, the knowledge of hadith without ink and pen, then it can be certainly said that he is going to be lying.
Al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah qad tarjama lahu jama'atun kathir من العلماء ومن طلاب العلم، قد ترجم له عدد كثير من العلماء وطلاب العلم لأن كتبه كثيرة، وقد اعتنى جماعة من العلماء ومن طلاب العلم بالتعليق على كتب الإمام ابن القيم تحقيقا وتعليقا، تحتاج إلى أن يترجمه للإمام ابن القيم، لكن خير من وقفت على كلامه في هذا الباب هو شيخنا بكر ابن عبد الله، بكر ابن عبد الله أبو زيد أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، فقد قرأ كتب ابن القيم، وقد قرأ كتب ابن القيم قراءة واسعة وشاملة، واستطاع من خلال قراءته لهذه الثروة العلمية الهائلة أن يصل إلى تحديد شخصية الإمام ابن القيم، وأن يرد على الشبهات التي أثيرت حول الإمام ابن القيم، وألف كتابا في مجلد لطيف في حياة ابن القيم وآثاره العلمية والدعوية في نحو 200 صفحة، نحو 200 صفحة. هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل تكون مادة الدروس من هذا الكتاب، نظرا لأنه قد أحاط بكتب ابن القيم وعرف آثاره العلمية بتوسع، فيستفاد من هذا الكتاب. وأنصح من أراد أن يعرف شيئا عن ابن القيم رحمه الله أن يقتني هذا الكتاب، أن يقتني هذا الكتاب.
So since Ibn al-Qayyim rahimahullah authored many books and wrote many of them, many of the scholars of the past and present have been engaged in correcting them and writing notes on them. So they had to, before doing that, put in the books and other things that they were authoring and correcting, the biography and introduction of Ibn al-Qayyim rahimahullah. And the Shaykh by this is saying that the people who have done it are many, many indeed. But the best thing, or the best book authored about the man, rahimahullah, that he came across is a book authored by our Shaykh, one of the big shuyukh of present, Bakr Abu Zayd, hafizahullah, who read the books of Ibn al-Qayyim inclusively and very, very in a wide spectrum. And he defined, he authored a book in one volume, small volume, about 200 pages, in which he defined the personality of Ibn al-Qayyim rahimahullah with very precise definition, clearing it from all the doubts that were around it. And so the most of the lessons, or the actual subject of the lessons, will be inshallah from this book. So anyone who wants to, he is advising everyone who wants to know the biography of Ibn al-Qayyim rahimahullah to get this book in their library. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ismuhu Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub, ismuhu Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub al-Dimashqi الحنبلي، وكنيته أبو عبد الله، ولقبه شمس الدين. إذن هو أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الدمشقي الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزية. So the name of Ibn al-Qayyim رحمه الله is Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub al-Dimashqi al-Hanbali. And a name that was given to him also is Shamsuddin, and his kunya is Abu Abdullah. So the Shaykh repeated the whole of his name again. So that's the whole of his full name.
ولماذا لقب بابن قيم الجوزية؟ لماذا لقب بابن قيم الجوزية؟ الجوزية اسم مدرسة. اسم مدرسة كانت موجودة في دمشق. مدرسة على المذهب الحنبلي موجودة في دمشق كانت تدرس الفقه الحنبلي وأوقفها حفيد الإمام ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي الواعظ المشهور حفيده أوقف هذه المدرسة فلقبت بالجوزية نسبة إلى حفيد ابن الجوزي فكان أبو ابن القيم الذي هو أبو بكر أن قلنا اسمه محمد بن أبي بكر كان أبو بكر قيما على هذه المدرسة سائسا لها مديرا لها منظما لأمرها وهذا يدل على أن أبا ابن القيم كانت له مكانة علمية فإنهم لا يولونه إدارة المدرسة التي هي أكبر مدارس الحنابلة في دمشق لا يولونه إدارتها إلا لأن له مكانة علمية وكفاءة علمية يستطيع أن يدير بها هذه القلعة الحنبلية فلقب بقيم الجوزية أبوه أبو بكر لقب بقيم الجوزية أي مدير الجوزية أو سائس والقائم على أمر الجوزية فلما جاء ابنه محمد قالوا هذا ابن قيم الجوزية ابن قيم الجوزية وجاء المتأخرون بعد ذلك واختصروا الاسم فقالوا ابن القيم المتأخرون اختصروا وقالوا ابن القيم إذن الجوزية اسم مدرسة وأبوه أبو محمد وهو اسمه أبو بكر وأبوه المدير لهذه المدرسة القائم عليها وقيم الجوزية هو أبوه وشمس الدين عالمنا الذي نحن بصدد الكلام عليه هو ابن قيم الجوزية والمتأخرون جاءوا بعد ذلك واختصروا الاسم وقالوا ابن القيم ابن القيم إذن من الخطأ أن نقول ابن القيم الجوزية لو قال أحد ابن القيم الجوزية هو مخطئ ولكن يقول ابن قيم الجوزية مضاف ومضاف إليه ما يقال ابن القيم الجوزية هذا غير صحيح باللغة العربية باللغة العربية غير صحيح إنما الصحيح أن يقول ابن قيم الجوزية أو يقول ابن القيم إذا عرف القيم فبعد ذلك لا يضيفه إلى الجوزية
Before I translate, I would like to ask since brothers asked me to ask brothers to switch off their mobiles and their pages. Jazakum Allah khair.
why is the man rahimahullah called Ibn Qayyim al-Jawziyyah? Because there was a school in Damascus which was founded by the grandson of a great scholar, Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi rahimahullah. So the school was teaching Hanbali fiqh, and so it got the name of Al-Jawziyyah. So this was the name of the school. And the father of Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, his father Abu Bakr, was the Qayyim of the school, a like caretaker, manager, person looking after the affairs of the school. And so his father rahimahullah got the name of Qayyim al-Jawziyyah, i.e. like the manager or the caretaker of the school. And since Imam Ibn Qayyim rahimahullah was his son, he's got the name, this is the son of the caretaker. So in Arabic it sounds Ibn Qayyim al-Jawziyyah, that this is the son of the caretaker of the school. So the Sheikh said, recapped second time over this. Al-Jawziyyah is the school, Qayyim is his father, Ibn Qayyim al-Jawziyyah is Imam Ibn Qayyim rahimahullah. And he explained why. And he explained that from the points and from the fundamentals of the Arabic language, it is wrong to say Ibn Qayyim al-Jawziyyah. It has to be said either Ibn Qayyim, as the people who came later shortened the name, Ibn Qayyim, the son of the caretaker, or Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Since it is wrong, as the Shaykh explained, to say otherwise. كان أبوه أبو بكر ابن أيوب رجلا عالما فاضلا وكان من أعلم الناس في زمانه بعلم الفرائض المواريث وعنه أخذ ابن القيم هذا العلم. وكان ابن القيم له أخ من العلماء اسمه عبد الرحمن أبو الفرج عبد الرحمن ابن أبي بكر. وأخوه عبد الرحمن كان له ابن من العلماء اسمه إسماعيل ابن عبد الرحمن أبو الفداء. والإمام ابن القيم كان له ولدان عالمان، أحدهما عبد الله الذي به يكنى، والآخر إبراهيم، فهو بيت علم. والرجل إذا نشأ في بيت علم فإنه يستفيد من آله وأقاربه أولا، ويوجه توجيها صحيحا. وهذا هو الذي ظهر في ابن القيم، فقد طلب العلم وهو ابن 7 سنوات. قد ولد ابن القيم في سنة 91 و600، في أواخر القرن 7 وفي بداية القرن 8، سنة 91 و600 من الهجرة النبوية. وطلب العلم وهو ابن 7 سنوات. لماذا طلب العلم مبكرا؟ لأن أباه عالم ويوجهه. وهكذا يجب أن نكون نحن، إذا عرفنا أن العلم ثمرته عظيمة وأن الأمة محتاجة إلى العلم، فلنوجه أبناءنا على صغر سنهم إلى العلم، ونحث أبناءنا وذوينا على العلم من صغر السن. فإن العلم أو الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر كما يقولون، وإذا نقشت شيئا على حجر فإنه يبقى ولا يزول. وأما الحفظ مع الكبر يقولون كالنقش في النهر في الماء، إذا جئت في البحر وتخط بيدك هكذا فإن الماء يضيع هذه الخطوط مرة أخرى. أما الصغر يحفظ الإنسان ولا ينسى. ابن القيم وجهه أبوه للعلم وهو ابن 7 سنوات، ولذلك حفظ وتعلم واستفاد. وقبل أن يبلغ 19 فإذا به قد أتم القرآن وأتم علوم اللغة العربية، أتم القرآن وأتم علوم اللغة العربية. هذا يدل على أنه استفاد من نشأته في بيت علم فبكر في الطلب وسارع إلى طلب العلم فحصل علوما كثيرة وهو صغير السن.
So the father of Ibn al-Qayyim رحمه الله Abu Bakr was a scholarly man, a person of knowledge and worship, and he knew a lot about the obligatory acts of worship, especially the laws of inheritance. So Ibn al-Qayyim rahimahullah learned a lot from him, since what the Shaykh we're going to translate inshallah now is going to prove that his household was a household of knowledge. We've mentioned his father, and he had a brother, Abdul Rahman, Abu al-Faraj, who was also knowledgeable, who had a son, Ismail, Abu al-Fida, and also Ibn al-Qayyim rahimahullah had two sons, Abdullah, from whom his kunya comes, and Ibrahim, who were both also very knowledgeable. So as we can see, his whole household was the household, or a household of knowledge. And he started getting knowledge at an early age, at the age of seven years old. And he was born, rahmahullah, at 691 after the hijrah of the Prophet ﷺ, the end of the 7th century of hijrah, beginning of the 8th. And this, why is it, the Shaykh asked us, that he started getting knowledge at such an early age and seeking knowledge? Because, first of all, we mentioned his household was a household of knowledge. Secondly, when a person gets knowledge or seeks knowledge at this early age, it's like being engraving on stone. It's never erased. It stays. But if you seek knowledge later, when you're older, then it's like writing upon water or engraving upon water, and you know, all of you, that it doesn't hold, that it doesn't stay. So the Shaykh said that in this, there is a lesson for us, that we have, when we have children, to direct them to seeking knowledge and encourage them and help them and facilitate it to them from an early age, so that they become like Ibn al-Qayyim rahimahullah, who by the age of nine years of age, he completed the Qur'an. I memorized the Qur'an and the sciences of Qur'an and the sciences of the Arabic language. The Shaykh said that he will ask the brothers about what he said after the lesson. So that we know who memorized and who didn't. من المعلوم أن طالب العلم أنه يسمع من مشايخ بلده أولا، ثم بعد ذلك يرحل أي يسافر إلى المشايخ الآخرين خارج بلده. وهكذا فعل ابن القيم رحمه الله، طلب العلم على مشايخ بلده، ثم بعد ذلك رحل إلى لقاء المشايخ خارج دمشق، ثم رحل بعد ذلك خارج دمشق للقاء المشايخ والأخذ عنهم. وكلما كثر شيوخ العالم أو الطالب كلما ازدادت علومه، لأن كل شيخ له تأثير على الطالب، هذا في الفقه وذاك في الحديث وآخر في علوم العقيدة وآخر في القراءات والتاريخ والمغازي وآخر في السلوك والعبادة والذكر والأخلاق، كل شيخ يؤثر على تلميذه. ولذلك من كثرت شيوخه كثرت علومه،
وكثرت آدابه وكثر النفع به، ومن قل شيوخه قل ذلك عن أيضا عنده إلا أن يشاء الله عز وجل. فالسلف كانوا يرحلون للقاء المشايخ والأخذ عنهم، فابن القيم رحمه الله رحل وأخذ عن جماعة من الشيوخ، ثم يسر الله سبحانه وتعالى وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية من مصر سنة 1270، سنة 1270 خرج من مصر إلى دمشق واستوطن دمشق، فعند ذلك عكف ابن القيم على هذا الشيخ ولم ينظر إلى غيره من المشايخ ولم يحتج إلى رحلة، فإن الله قد ساق رزقه إلى باب إلى عتبة باب، لا يحتاج إلى أن يرحل عنده شيخ الإسلام ابن تيمية، من كان عنده ابن تيمية فلا يحتاج أن يرحل ولا يحتاج أن يسافر للقاء العلماء، فلازم شيخ الإسلام